الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن التقوى هي بضاعة الآخرة وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ومفهوم المخالفة من لم يملك هذه الثلاثة إلى الآن ماذا قطعم الإيمان ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار سئل سيدنا علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه قال جابر بن سمرة بعد أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خده بيده الشريفة قال وجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار يعني من قارورة عطار قالت أم معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب أيها الإخوة نحن في الخطبة الرابعة عشرة من سلسلة أسرتي، ولكني وبمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أردت أن أحدثكم في الخطبة الماضية وفي خطبة اليوم وفي خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله عن هذا السيد الكريم، فأقول خمسة أمور تزيد في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ترك المعاصي. ثانيا، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تطبيق ما استطعت من سنته. رابعا، صحبة أحبابه ومحبيه. خامسا، قراءة حديثه وسيرته وشمائله. ولئن كنت في الخطبة الماضية حدثتكم عن شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا اليوم أحدثكم عن شيء من سيرته، لأحدثكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم عن شيء من شمائله. كل هذا ليزداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان خطبة اليوم: مواقف من السيرة النبوية. اخترت لكم أربعة مواقف من سيرته العطرة، أعرضها عليكم لأخلص منها إلى وصف جامع لهذه المواقف، بل لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وأتمنى عليكم أن تتحققوا بهذا الوصف، لأننا إن تحققنا بهذا الوصف سعدنا في الدنيا والآخرة، وإلا فإن الأمر عسير. الموقف الأول عنوانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. تعلمون أيها الإخوة أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 40 سنة، وبدأت الدعوة سرية 3 سنين، ثم أمره الله تعالى بالجهر بالدعوة، وكان أول ما نزل بهذا الصدد قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ما إن نزلت هذه الآية حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابته من بني هاشم فحضروا، ومعهم نفر من بني المطلب وعبد مناف، صنع لهم طعاما ثم قام فيهم خطيبا يقول: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأريدكم أن تتخيلوا هذه الخطبة لا في مسجد من مساجد دمشق بعد 1400 سنة من الدعوة، تخيلوها في مكة عابدة الأصنام، في مكة التي وضعت في الكعبة 360 صنما، في مكة التي ورثت الشرك كابرا عن كابر، يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله قال له: أنذر. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وفي رواية للبخاري عن ابن عباس: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي. وأرجوك أن تتخيل نفسك الآن وقد أنزل الله عليك وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعدت على جبل قاسيون وصرخت بملء فيك: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش أنت تنادي على عوائل دمشق، عائلة عائلة على رأس هذا الجبل، ماذا سيقول الناس عنك؟ الله قال له أنذر، سينذر بكل شيء يستطيعه، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما الأمر، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دققوا أيها الإخوة، الله قال له وأنذر عشيرتك، فقال لهم إني نذير. الله قال أنذر، ما قال إني بشير لكم إلى الجنة. قال الله تعالى له أنذر عشيرتك، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخف، فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. هكذا أول كلمة، لأن الله قال له أنذر، هكذا بدأ بالإنذار، قال أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلكم في الدنيا وصل الرحم. هذا هو الموقف الأول، قال الله تعالى له أنذر فأنذر. الموقف الثاني عنوانه هزيمة أحد. تعلمون أيها الإخوة أن معركة أحد جرت في السنة الثالثة للهجرة، وأن المسلمين كسروا في أحد لمخالفة الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من نتائج المعركة. وراقبوا هذه النتائج في بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد 70 من الصحابة الكرام، فيهم حمزة مثل ببعض القتلى، قطعت أنوفهم وآذانهم وبقرت بطونهم، جرح معظم أفراد الجيش المسلم، أشيع في المعركة أن محمدا قد مات. وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة كسرت رباعيته اليمنى السفلى، كلمت شفته السفلى، شج في جبهته، ضربه رجل على عاتقه ضربة شديدة بقي يعاني منها شهرا، دخلت حلقتان من المغفر في وجنته، جعل الدم يسيل من كل وجهه الشريف، شمت المشركون بالعقيدة الإسلامية، لقد صاحوا اعلوا هبل. الآن بعد أن انتهت المعركة وتفقد المسلمون القتلى والجرحى وعلموا ما أصابهم من لأواء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته استووا حتى أثني على ربي. أريد أن أمدح رب العالمين. على ماذا ستمدحه يا رسول الله؟ كسرت، جرحت، قتل أصحابك، قيل أعلو هبل، أشيع أنك مت، تجرأت عليك الآن القبائل، استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله، يحمد الله تعالى، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قربت. اللهم اصرف علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. هل ترون في كل هذا الدعاء شكوى؟ هل ترون في كل هذا الدعاء عتاب على حضرة الله تعالى لا سمح الله؟ مع أنه أصيب بفاجعة، لكنه أراد أن يثني على ربه. هذا هو الموقف الثاني. الأول أمره بالإنذار فأنذر، والثاني أصابه بشدة فصبر وأثنى على الله. الموقف الثالث سورة فتح مكة. هذا الموقف عكس موقف أحد. بعد 8 سنوات من إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، عاد إليها فاتحا منتصرا. قريش خلال سنوات مكة الأولى و8 سنوات في المدينة تؤذيه وتؤذي أصحابه، تحاربه وتصده عن سبيل الله، وها هو اليوم يعود مع أصحابه فاتحا منتصرا بعد أن أخرج طريدا شريدا. سيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الآن مكة وهي أشرف بقاع الأرض، وقد علمت قبائل العرب بهذا النصر المؤزر. وسأعرض عليكم الآن صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قائد الجيش المظفر وسيد ولد آدم الذي تربع على عرش القلوب والعقول. تقول كتب السير: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، وهو راكب على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد، أسامة أسود، مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنه خلفه، واضعا رأسه الشريف على رحله. خفض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وصل الرأس إلى الرحل، واضعا رأسه الشريف على رحله تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن عثنونه يعني لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع بها، يعني يرفع صوته قليلا بها. لما ارتفع النهار أتى النبي صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فاغتسل ثم صلى 8 ركعات، يعني 16 سجدة لله تعالى في بيتها، وكان الوقت ضحى. قالت أم هانئ: لم أره صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. هذه الصلاة يسميها بعض العلماء صلاة الفتح، وكانت عدد قوات جيوش المسلمين إذا انتصروا صلوا هذه الركعات 8 16 سجدة. روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ يوم الفتح وكان جائعا، قائد الجيش جائع: هل عندك من طعام نأكله؟ قالت: ليس عندي إلا كسر يابسة، وإني لأستحي أن أقدمها لك. قال: هلمي بهن. فكسرهن في ماء وجاءت بملح فقال هل من إدام عندكم شيء يؤكل مع الخبز قالت ما عندي يا رسول الله إلا شيء من خل قال هل أميه فصبيه على الطعام فأكل منه ثم حمد الله ثم قال نعم الإدام الخل يا أم هانئ لا يفقر بيت فيه خل في أقوى قوته صلى الله عليه وسلم رأسه يضعه على مكان رحله ثم يأكل شيئا من الخبز اليابس والخل هذا هو الموقف الثالث الآن الموقف الأخير لأخلص إلى النتيجة الموقف الرابع والأخير عنوانه مرحبا بمن عاتبني فيه ربي روى ابن كثير في تفسيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش قد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكثوم الأعمى وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة فيه بدايته وعبث في وجه ابن أم مكثوم وأعرض عنه وأقبل على الرجل الآخر فأنزل الله تعالى في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة قال الواحدي النيسابوري فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرم عبد الله ابن أم مكثوم وإذا رآه يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مع أن الأمر عتاب ليس ثناء وفي رواية ابن جرير الطبري لما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكلمه خاصة يقول له ما حاجتك هل تريد من شيء حتى إذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء نسينا لك شيئا أنت وصية ربي قال واستخلفه على المدينة المنورة مرتين في غزوتين غزاهما انتهى الموقف الرابع أيها الإخوة هذه أربعة مواقف مختارة من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجمع بينها رابط واحد هو إظهار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدب العبودية مع ربه فعندما أمره ربه بالإنذار قام مباشرة فأنذر لأنه عبد وسيده أمره والعبد شأنه أن يطيع السيد مع أن الإنذار صعب وعسير ووعر ومن الممكن أن يؤدي إلى قتله لكن السيد إذا أمر العبد فإن فضيلة العبد أن يطيع سيده ولما قال له أنذر قال للناس إني نذير لكم وهذا شأن العبد إن أمره ربه ائتمر وإن نهاه عن أمر انتهى وعندما كثر مع صحابته في أحد لم يدفعه البلاء إلى التضجر والتذمر لكن وقف مع صحابته يقول استووا إني أريد أن أثني على ربي أنا عبد وربي يفعل ما يشاء وأنا شأني أن أخضع لأمره في عسر أو في يسر وعكسه عندما انتصر في فتح مكة لم يدفعه النصر إلى البطر والتجبر والتكبر بل دخل مكة ورأسه يكاد يمس رحله وفزع إلى 16 سجدة ساجدا على الأرض لأنه عبد وشأن العبد أن يحب سيده في عسر أو في يسر وهكذا عندما عاتبه ربه في رجل أعمى من المؤمنين عبس في وجهه ولاحظوا أن الأعمى لا يرى عبوس الوجه ولا يرى تقطيب الحاجبين، يعني الأعمى لم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم عبوس الوجه ولا تقطيب الحاجبين، لكن الله عاتبه في شأن هذا الأعمى فانقاد لأمر الله والتزم قوله وجعل يكرم ذلك الرجل الأعمى وأمثاله ويحسن إليه ويرعاه. إني رأيت أيها الإخوة أننا لو أردنا أن نختصر سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها في كلمة واحدة لكنا نقول إن محمدا عبد، عبد لله تعالى يظهر أدب العبودية في كل شؤون حياته، في قوته وضعفه، في نصره وهزيمته، في حزنه وسروره، في حله وترحاله، في حياته وعند احتضاره، في سائر شؤون حياته وأموره. وأنت أيها الأخ الكريم، هل أنت عبد لله؟ هل أنت منقاد لأوامره مهما أمرك؟ أو أنك انتقائي؟ الأمر الذي يميل مع هواك تذهب له، والأمر الذي لا يوافق هواك تنساه وتغمض عنك عينيه وتغمض عينيك عنه. هل أنت إذا أصابك الله بسراء كنت عبدا لله تعالى شاكرا، وإن أصبت بضراء كنت عبدا لله تعالى صابرا؟ إنك أيها الأخ الكريم مهما أظهرت لله تعالى أدب العبودية رفعك الله، ومهما ائتمرت بأمره سعدت وأسعدت، ومهما ابتعدت عنه تعبت وأتعبت. أسأل الله تعالى أن يعبدني وإياكم لحضرته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.